Syria occupies an extremely important cultural, political, and strategic position in the Middle East. It has suffered more than 10 years of terrible conflict since 2011. But even in previous decades, Syria had a history of colonization, coups, and assassinations. After the First World War, Syria was put under a French mandate, which governed the country from 1920 until it gained independence from France in 1946. But independence led to a period of successive coups. One of Syria's politicians behind several of these coups was an army officer called Adib al-Shishakli. He helped overthrow the Syrian government in December 1949 and dominated Syrian politics for five tumultuous years. But he was also a pragmatist, and when he left the presidential palace in 1954, he did so quietly, to spare his country unnecessary bloodshed. This is the story of the rise and fall of Adib al-Shishakli and his relentless pursuit of power.
يعني جائز أن نقول هو شخصية متمردة لأن هو موجود في جو احتلال فرنسا لسوريا اللي بحركه للثورة وجود الفرنسية
تمرد على السلطات الفرنسية عندما كان في الجيش أيام الانتداب الفرنسي وحارب الصهاينة من خلال تواجده في جيش الأنقاذ
بداية شهرة الشيشكلي كان ب 29 أيار 1945 عندما انشق عن جيش الشرق خلال العدوان الفرنسي على مدينة دمشق كان من أبرز الضباط يلي انتفضوا على فرنسا بال 47 دخل بجيش الإنقاذ انشهر وأخذ أوسمة وكتبت عنه الصحف وكان بعده فارس من فرسان حرب فلسطين الأولى خلصنا من جيش الإنقاذ رد أخذ كل الشهرة والسمعة كان من أبرز خمس ضباط أداء بحرب فلسطين عن طريق الجيش النظامي ويلي آنذاك انحكى كتير عن دورهم بأخذ مدينة سمخ والإغارة على المواقع الإسرائيلية على جسر بنات يعقوب وإلى ما هنالك
Adib al-Shishakli was born in the Syrian city of Hama in 1909. Around 20 years later, he graduated from the Military Academy of Damascus. Shishakli was a nationalist, opposed to unifying Syria and Iraq, and took part in a coup led by another army officer, Husni al-Zaim, in 1949. Al-Zaim was implicated in the death of a Lebanese politician and Syrian nationalist, Anton Saada. He was arrested, tried, and executed by the Lebanese authorities. Husni al-Zaim's time as head of state lasted for just 4 months before he too was executed.
شارك بالانقلاب الثاني ثأرا لأنطون سعادة وطبعا القصة الشهيرة أنه هو اللي أخذ قميص حسني الزعيم الملطخ بالدماء وأخذه على دير سيد نايا ورجال جوليت المير مرته لأنطون سعادة وقال لها قد ثأرنا للزعيم
Adib al-Shishakli was a member of the Syrian Social Nationalist Party, founded by Anton Saada in 1932. The party campaigned for a greater Syrian nation, one that would include several neighboring countries.
Adib al-Shishakli and شقيقه صلاح al-Shishakli كانوا أعضاء بالحزب السوري القومي الاجتماعي وكانوا مؤمنين بفكر أنطون سعادة. وكانوا محسوبين على أديب الشيشكلي بالذات كان محسوب على المجموعة السورية القومية بجيش الإنقاذ
كان معجبا بتنظيم الحزب شبه العسكري وأفكاره وجرى اتصال بينه وبين الزعيم أنطون سعادة في ثلاثينيات القرن الماضي واستضافه في منزله في منزل الأسرة الشيشكلية في حماة وكان معجبا إلى حد ما بأفكار أنطون سعادة، ولكنه لم يكن منتميا إلى الحزب السوري القومي، وأنا متأكد من هذه المعلومة.
Another army officer, Sami al-Hinawi, came to power in 1949. But al-Hinawi and Adib al-Shishakli were direct political opponents. Shishakli was a Syrian nationalist, while al-Hinawi supported the idea of unifying Syria with Iraq. A confrontation between the two men was inevitable.
جاء انقلاب الشيشكلي الأول بديسمبر 49 لإجهاض هذا المشروع، وكلمة الشيشكلي الشهيرة لن أحكم من بغداد أبدا.
في الانقلاب الأول اللي هو بديسمبر 49 كان لأنه هو صوت المعارضة الصارخ لفكرة الهلال الخصيب وسوريا الكبرى. يعني هذا الرجل الذي أتى من تلاوين قومية سورية سابقا، وجدنا أنه قطع عمل عملية قطع تامة وناجزة بذاك الطقس الفكري الأيديولوجي، وآمن بأنه وجدنا أنه فجأة يعتنق فكرة سوريا الجمهورية المستقلة التي لا تخضع للهاشميين، سواء كان بجناح الشرقي العراق أم الجنوبي الأردن.
كانت الفوضى السياسية في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن العشرين هي سيدة الموقف، فهناك من يطالب بضم سوريا إلى الأردن، وهناك من يطالب بضم سوريا إلى العراق، وهناك من يطالب بعودة الملكية إلى سوريا. فكانت حالة مدهشة من الفوضى تعم الشارع السوري. أما التجاذبات الإقليمية والدولية، فإن المملكة العربية السعودية لم تكن تؤيد أن تنضم سوريا إلى العراق ولا إلى الأردن، نكاية بالأسرة الهاشمية، كما أن مصر كانت ترفض هذا الانضمام والإطاحة باستقلال سوريا. فكان الأمر أن أراد الشيشكلي أن يوقف هذه الفوضى.
In the early 1950s, Iraq, Jordan, Egypt, and Saudi Arabia all had an interest in Syria, as well as Britain and France. The United States now saw the Middle East as strategically important.
بحكم اطلاعي على على الوثائق التي قدر لي الاطلاع عليها، لم تظهر أي من هذه الوثائق أنه كان هناك جهة خارجية دفعت بأديب الشيشكلي، وهذا الكلام كلام تاريخي موثق.
على عكس حسني الزعيم يلي فتحت الأوراق والأرشيف الأمريكي وأثبتت دور وكالة الاستخبارات الأمريكية في أول انقلاب نفذ في العالم، أول عملية عبر البحار للسي آي اي، ثبتت عن حسني الزعيم منذ عام 99، لا يوجد أي دليل بالمطلق على دور خارجي بانقلاب أديب الشيشكلي، لا الأول ولا الثاني.
ومن هون وجدنا أن انقلاب الأول كان خلينا نقول مرحب به نوعا ما فرنسيا، التي فرنسا كانت ضد أي شيء اسمه اتحاد هاشمي سواء كان شرقا أم جنوبا أم كليهما، وأيضا كان هناك ترحاب به ممن من الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنظر بعين العطف أبدا على فكرة سوريا الكبرى أو الاتحاد الهاشمي أو الهلال القصيم أو شيء من هذا القبيل.
الشيشكلي was heavily involved in the three coups of 1949. But he didn't always seek personal advancement when the regime changed. He was sometimes happy to play a background role, though his influence remained strong.
هو رضي بعد الانقلاب بمنصب صغير نائب رئيس الأركان، وكان رئيس الأركان في ذلك الوقت أنور بنود. الزعيم أنور بنود، وكانت تسمية الزعيم تطلق على الرتبة رتبة عسكرية تماثل رتبة عميد جنرال.
هو محتاج إلى طمأنينة معينة، طمأنينة سياسية، وإلى استكشاف نوايا العساكر الذين ورثهم الضباط الذين ورثهم من 3 عهود مضت، وهي 3 عهود عسكرية لكنها عهود سريعة، يعني لم تعمر كثيرا.
هي من إشارات الاستفهام عن عهد أديب الشيشكلي حقيقة. عادة يلي بيشتغل بالخفاء بيكون عنده شيء خبي، أو بيكون عنده شيء مانع من وصوله إلى سدة الحكم بشكل مباشر. أديب الشيشكلي ما كان عنده أي مانع من هالعوائق،
ولكن بنفس الوقت هو لم كان هيابا وجلا من أن يمسك بإعانة السلطة بشكل مباشر، يعني أنه عسكر عقد يكرر سيرة حسن الزعيم المنبوذة بأعين الناس، هو لا يريد أن يبدو وكأنه يعيد إنتاج حسن الزعيم تاني. Alright، أنا منعت ما يتوجب علي بين قوسين منعه واستطعت بهذا الانقلاب، يكفيني هذا القدر، دع السياسيين يعني يلعبون في ساحة السياسة والبرلمانية وخلافه، وطالما عندي قدرة الفيتو على موضوع العراق أو الأردن في نفس الوقت يعني فليكن دعهم.
By 1951, al-Shishakli was Syria's top-level power broker. He wasn't president or prime minister, but he wielded huge political influence. He controlled 2 vital components of the Syrian state, the army and the intelligence service. He was quite happy to let the career politicians get on with the business of government, but when it came to defense, he insisted on complete control.
وقال له لرئيس الجمهورية، قال له أنا والجيش كله لن نتدخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد. اللي طلب واحد إنه وقت في الشكل وزارة أعطوني خبر لأعطيكم اسم واحد بس اللي هو وزير الدفاع اللي سيكون صياء بيني وبينكم. فأجد دقيقة من الدقائق حزب الشعب قال لا، نحن ما مجبورين نعطيه، نحن عم نقود السياسة بالبلد، هو يقود جيشه ونحن احنا وزارة الدفاع وظيفة مدنية تقود الجيش بس من الجانب السياسي، ما هي مهمتها عسكرية. بدهم يستبعدوا الجيش، بدهم يخلوا الجيش بعيد عن السياسة. ما عادوا استشاروا لا أديب الشكلي ولا غيره. أديب الشكلي ما بيقبل، هو رئيس المجلس العسكري.
بنوفمبر 51 ذهبت رئاسة الحكومة لسياسي بارز محسوب مناصفة على حزب الشعب وعلى الإخوان المسلمين يدعى معروف الدوليبي من أعيان حلب. معروف الدوليبي رفض الخضوع لمطالب الشيشكلي وإبقاء وزارة الدفاع مع فوزي سلو، واعتبروا أديب الشيشكلي نكث بالوعد وبالتعهد وبالاتفاق اللي صار بينه وبينهم.
معروف الدوليبي اللي هو يعني رئيس وزارة حزب الشعب الأخيرة قبل الانقلاب الثاني صارت تتكلم وتحكي بمسائل السلاح السوفيتي. أديب الشكلي حاذر من هذا الكلام، واعتقد أنه مكلف لسوريا بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة وموقفها منه.
عطى تهديد أنه إذا ما بتتغير هي الحكومة أنا سأتصرف. لم يستجيب معروف الدوليبي، وبناء على ذلك عمل انقلابه الثاني، حط الحكومة وأعضاء حزب الشعب في السجن. بناء على هذا التصرف هاشم الأتاسي استقال. ما كان الانقلاب ضد هاشم الأتاسي،
قال له أنا بدي استقيل. قال له يؤسفنا أنه بدك ما نستفيد من خبرتك. الأتاسي ذو يعني مكانة كبيرة من أيام العثمانيين.
Following the 1951 coup, al-Shishakli made sweeping changes to the Syrian government. A few ministers remained from the previous regime, but many new faces arrived at the cabinet table. Some Syrian politicians fell in and out of favor, but one man, Adib al-Shishakli, was ever present and increased his influence.
وضع واجهة له فوزي سلو، عسكري أقدم منه في الرتبة، وأعطى رئيس دولة ورئيس وزراء ووزير دفاع، واكتفى بنائب رئيس أركان.
لأنه كان يسير نحو الحكم المطلق بخطوات بطيئة ومدروسة للوصول إلى الهدف الذي يخطط له، وهو تزعم الدولة السورية واحتلال منصب الرئاسة السورية. لذلك خلال هذه الفترة راح يوزع أعوانه في جسم الدولة السورية، سواء كان الموقع عسكرياً أم مدنياً.
Al-Shashakli divides opinion about his contribution to Syrian politics. His supporters saw him as a major figure, capable of raising Syria's profile and status both domestically and internationally. But to his opponents and critics today, he was Machiavellian and autocratic.
بهالفترة الانتقالية اللي حكم عن طريق فوزي سلو، ألغى الأحزاب، أسس لحركة التحرير العربي، عمل الحركة اللي عملها مع الصحافة اللي هو دمج الصحف، صفى الحركة السياسية من كل المعارضين.
هي كانت ردة فعل طبيعية لعدم تعاون الأحزاب مع أديب الشيشكلي. هم رفضوا التفاهم معه، فأسس حركة التحرير العربي، وهي ليست حزب، هو اسمها حركة اعتمد فيها على بعض الشخصيات السياسية التي أعرف أنا شخصيا بعضها، التقيت في بعضها وتحادثنا خلال من سنوات بعيدة، وأعرف أنهم كانوا جماعة من القوميين العرب الذين اقتنعوا بسياسات أديب الشيشكلي.
ذهب إلى مصر ولقي من الترحيب ما لم يلقاه مسؤول سوري من قبل. كان مازال محمد نجيب، اللي هو محمد نجيب هو رمز العملية الانقلابية التي حصلت أو التي عرفت بثورة 23 يوليو 52. عمل معاملة مهمة جدا، استقبالا وحفاوة، و يعني سمع من الكلام ما جعله يتفرعن. لقي أيضا من سعودية اهتمام شجعه أكثر، لكن هنا الاهتمام السعودي المصري له أسبابه، ليست لأجل شخصه فقط. في تلك المرحلة كان في هنالك صراع بين قوتين عربيتين.
Meanwhile, the ruling Hashemite families in Jordan and Iraq wanted to seize Syrian territory. The assassination of King Abdullah of Jordan in 1951 created an opportunity for Al-Shashakli.
وجاء شاب إلى الحكم في عمان يدعى الملك طلال ابن عبد الله، اللي كان مختلف جدا عن والده. أديب الشيشكلي زاره في عمان وفتحت السفارة بعهد أديب الشيشكلي، وقرر أنه ينهي هذا الصراع مع الأردن. وجزء من هذا القرار كان لتحييد الأسرة الهاشمية بالعراق اللي كان عندها هذا الطموح بسوريا الكبرى، وتحديدا نوري السعيد. الذي تغير هو خلع الملك طلال عن الحكم والمجيء بالملك حسين يلي كان يشبه جده بمطامعه وبمشروعه وبفكره، كان عنده نفس الأطماع بسوريا.
والمسألة الأهم أنه تعرض لإغراءات كبيرة يشهد عليها نقيب الصحفيين اللبنانيين السيد منير البعلبكي، ولدي تسجيل كامل بهذا الموضوع، بأن إيميل البستاني الشخصية اللبنانية المعروفة والذي يحمل الجنسية البريطانية أغرى أديب الشيشكلي بمبالغ خيالية أرسلت إليه من العراق مقابل تسليم الجمهورية للوصي على العرش.
Al-Shashakli's next move was to hold talks with the Americans. U.S. Secretary of State John Foster Dulles visited Damascus in May 1953. At the top of Al-Shashakli's agenda were weapons.
فقال له وزير الخارجية الأمريكي: لن نزودكم بأسلحة لأنكم قد تستعملونها ضد إسرائيل، إذا وعدتني أن لا تستعمل هذا السلاح ضد إسرائيل فبإمكاننا إرساله إليكم. طبعا اعتذر الشي شكلي عن هذا الطلب،
وهذا الشرط يلي ما قدر أديب الشي شكلي يعطيه. حتى كان طالع مظاهرات ضد زيارة جون فوستر دالس، ومن المتظاهرين بالشارع نجل الشي شكلي، إحسان الشي شكلي، وقال له جون فوستر دالس، قال له الحالة الأمريكية المعادية للولايات المتحدة يعني، وهي واضح أنه ابن فخامتكم موجود بالتظاهر،
قال له هاي فرصة لقلك أنه أنا عندي في بلادي في حرية، أنا ما بستطيع أضغط على ابني أو عائلتي أنه تصير أميركانية بسياستها، ابني حر، شلون بدي أجبره؟ شلون شاب صار بالبكالوريا كنا مع البعثيين والشيوعيين نطلع ونسب الأمريكان.
الشيشكلي was not at all happy with Washington's demand for negotiations with Israel in return for US weapons.
لم يكن للشيشكلي أي ميول في التواصل مع إسرائيل أو عقد اتفاقية السلام معها، وهو بطبعه وللحقيقة والتاريخ كان عروبيا وقوميا، لذلك لم يجري أي اتصال مع العدو الإسرائيلي عندما كان في السلطة.
يا بالنسبة لإسرائيل لم يكن ممانعا في يعني شيء يأخذ الوضع مع إسرائيل ما فوق الهدنة إلى اتفاق سلام، ما عنده مشكلة، لكن شرط أن يكون عنده القدرة على أن يسلح نفسه بلا قيود. بنفس الوقت كنا نشوف أنه مثلا هو إلى أن يتم ذلك ما كان سهل أبدا في التعامل مع الإسرائيليين عندما كانوا يتجاوزون في مواضيع المنطقة المجردة من السلاح، يعني كان يأمر قواته مرارا بالاشتباك مع القوات الإسرائيلية إن حاولت أن تقدم من المنطقة منزوعة السلاح.
دخل بمفاوضات مع إسرائيل مع مردخاي مخلاف يلي كان نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كان عنده رغبة بتوقيع سلام ينهي الحرب لكي تذهب ميزانية الدولة السورية لصالح التعليم وليس لصالح المؤسسة العسكرية. ولما ما نجح هذا اللقاء رجع لسياسة المواجهة ورجع لسياسة تهديد إسرائيل على كل الأصعدة.
طبعا هو اهتم بالاقتصاد، بقى قوام الاقتصاد بسوريا أولا زراعة، هو متخصص بالزراعة، اهتم بالزراعة وبوزارة الزراعة بالذات.
حصلت في سوريا هذه النهضة شهد عليها أعداء أديب الشيشكلي ومناهضي حكمه، ولكنها مثبتة بوثائق الأمم المتحدة بالنمو الكبير للاقتصاد السوري وتحسن مستوى الزراعة والصناعة وتأسيس فكرة معرض دمشق الدولي، بدأت مثلا في عهد أديب الشيشكلي وانتهت في نهايات عهده، ثم حققت سوريا معدلات هامة في التصدير، إذ في عام واحد وردت إلى ألمانيا وحدها بما قيمته في ذلك الوقت 20 مليون دولار قمحا وقطنا سوريا.
الصناعات أيضا أخذت نوع من الزخم، الصناعات المحلية السورية تحويلية بالتحديد، لا شك أنه السنوات الخمس اللي له كان فيها إطلالة إن كان بالمباشر أم بغيره شافت نوع من النهوض الاقتصادي،
كما أنه حاول تحديث القوانين المدنية، تحرير المرأة المسلمة مما مكنها من لعب دور أكبر في الحياة العامة، إضافة إلى الدستور الجديد الذي أعطاها الحق بالتصويت. أود أن أنوه أن السيدة ثريا الحافظ الدمشقية كانت أول نائبة في العالم العربي، ربما في الشرق في ذلك الوقت في عام 1953 نائبة في البرلمان السوري، وهذا تم في عهد أديب الشيشكلي.
صراحة طبعا تعنينا الكثير انه يكون جدي أديب الشيشكلي، واللي هو حاول يخدم البلد بكل الطرق، وهذا بيحملنا نوعا ما من المسؤولية قدام الناس وبيننا وبين حالنا. يعني لازم نكون لحنا على الأقل بمستوى انه نكمل اسم العائلة او المسؤولية واللي كان موجودة عن جدي، واللي هو حاول يساعد البلد ويبني فيها. لحنا بالنسبة لنا ما في مشروع سياسي، حتى جدي ما كان عنده مشروع سياسي، حتى بالعائلة ما عندنا مشروع سياسي. مشروع مجتمعي أكيد، لأنه هو جزء اللي تربينا عليه، ويعني كعائلة حتى من قبل جدي، من والد جدي كان عنده مشاريع تنمية ومشاريع خدمة للبلد بحما وخارج حما، وهذا الشيء اللي تربينا عليه. بالنسبة لمشروع سياسي ما هو أبدا بالخطة تبعنا.
As al-Shashakli's power grew, so did his list of enemies. There were rumors of attempts on his life. One news report falsely claimed he'd been killed in a machine gun attack.
قيل انه هو اختلف مع احد ممثلين السعودية في دمشق من بيت الشعلان، وكان الخلاف يعني خلينا نقول اخذ مدى شوي حد من المعتاد، فاخينا تصرف على من دون اذن دعنا نقول من القيادة الحاكمة في السعودية. بالتالي خلطة كانت عجيبة غريبة حقيقة في محاولة اغتياله عام 50 بأكتوبر. لكن عادة نمط الاغتيالات اللي حول عليه كان أساسه عداؤه للنسق الهاشمي في المنطقة.
Then in July 1953, al-Shashakli made his move. Empowered by the army and Syria's economic growth, he held and won a referendum that made him president of the Republic of Syria. In October of the same year, he called for parliamentary elections, which he won by a landslide. Adib al-Shashakli had reached the pinnacle of power, for now.
العسكري لا يتقن اللعبة السياسية، والعسكري يقع في مرات كثيرة يا أسير اللعبة يا أسير المجموعة السياسية أو اللاعبون السياسيون، أو يقع ضحية أطراف متلاعبة به، فبين اللاعبين وبين المتلاعبين يعني لم يعد الشيشكلي في حالة توازن.
نعم، أخطأ الشيشكلي في الوصول إلى الرئاسة السورية بهذه السرعة. كان يتوجب عليه أن ينتظر سنوات حتى يقوى حزبه المسمى بحركة التحرير العربي.
أعتقد أن الشيشكلي تأخر في هذا القرار، كان اعتماده على فوز سلو أطول مما يجب، ولو أديب الشيشكلي سرع وصوله إلى الحكم وقصر ولاية فوز سلو، كان بيجوز الخلاف يلي صار بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أو الخلاف يلي صار بينه وبين حلفاء الأمس داخل الجيش، كان بيجوز يتعالج بشكل مختلف.
By early 1954, opposition to al-Shashakli was growing. Some of the fiercest protests came from the Druze ethno-religious group based in Jabal al-Arab, the mountainous region of southern Syria.
تثبت الوثائق ومن بينها الوثائق الأمريكية والفرنسية بأن العراقيين مولوا ودفعوا بالسلاح، وكان ذلك بداية حركة العصيان في جبل الدروز وبداية الثورة التي كانت على ما يبدو مدفوعة من قبل العراق. وكانت التقارير الاستخباراتية ترده بأن هناك حركة مدفوعة من نوري السعيد والوصي على العرش عبد الإله لإحداث تغيير في سوريا بعد محاولات الإغراء التي رفضها أديب الشيشكلي.
ومن هون مسارعته بعد أن اكتشف دوهم يعني مناطق أو بؤر معينة بجبل العرب فيها سلاح وخلافه، كان ذلك ذريعة لأنه يقوم بحملة عسكرية شديدة البأس ضد منطقة جبل العرب، وقتل قرابة 200 تقريبا مدني، واستعمل حتى الطيران والدبابات وخلافه، وقمع التمرد أو مش تمرد الوجود المسلح دعنا نقول في جبل العرب قمعا باتا، وفر إلى الأردن كيعني كملي كملاذ فر إليه سلطان الأطرش وعناصر كثيرة معه من بوجه الحملة الشرسة التي شنت على المنطقة.
أستطيع القول وباطمئنان شديد أن أحداث جبل العرب المؤسفة قد أدت إلى تشويه سمعة الشيشكلي محليا وعربيا ودوليا من خلال صدام الجيش مع الأهالي في مدينة السويداء، وهذه الحالة دفعت بأعدائه خارج سوريا إلى تزويد المعارضة بالأسلحة وشراء الزمن بالمال. نعم، أثرت أحداث الجبل على المستقبل السياسي لأديب الشيشكلي وأسرعت بإنهاء حكمه.
Then another military coup was launched in February 1954, but this time its aim was to bring down al-Shishakli. The leaders of the coup included opposition politicians and high-ranking army officers. President al-Shishakli resigned before being forced from office. The Syrian chief of staff, Shawkat Shuker, then arranged immediate safe passage for al-Shishakli to the Lebanese capital, Beirut, by the presidential car. There are differing accounts as to exactly why Adib al-Shishakli stepped down as president. Some sources say it was to dampen the rebellion in al-Suwaida. Some say it was simply because he believed he could not survive in office, while others say it was a ploy to buy time, to lie low, with the aim of returning sometime in the future.
جاء لعنده أحد الضباط اللي هو حيدر الكزبري اللي صار لاحقا من رموز الانفصال بين سوريا ومصر، وقال له نحن عندنا القدرة أنه نسحق التمرد بشكل كامل. كان رد الشيشكلي عليه، كان أخوه لحيدر الكزبري يحكي ضابط في حلب، قال له بدك تقتل أخوك يا حيدر ولا بدك أخوك يقتلك؟ أرفض أن يكون هناك سفك دماء وأستقيل.
هو لم يكن دمويا الحقيقة، هو لم يكن دمويا، وهو مسألة تركت في نفسه مسألة الإعدام الوحشي الحقيقة لحسن الزعيم وللبرازي، تركت في نفسه حالة من الحذر وحالة من الخوف أنه إذا كان سيحذو حذوهما فهو سينتهي كما انتهى.
لا أعتقد أنه كان مسالماً أو ملاكاً، فكان يبطش بالأشخاص الذين يشكلون خطراً عليه. خشيته إذا حاول أن يسحق المتمردين أن يستنجد هؤلاء بالعراق، بجيش العراق الملكي، فتدخل العراق إلى دمشق من باب واسع وعلى مصراعي. ثانيا خشيته من أن تستغل إسرائيل الفوضى. والثالث لئلا يحدث مذبحة وقتال شرس بين أفراد وعناصر الجيش السوري.
أنا برأيي ترك كان عنده تصور أنه المغادرة ستكون لفترة قصيرة فقط وهو قادر على العودة إلى الحكم، وهذا الخطأ الكبير، لأنه ما حدا طلع من الحكم ورجع إلا شخص واحد بتاريخ سوريا اللي هو شكري القوتلي، وعن طريق آلية مختلفة جدا عن الآلية اللي استخدمها أديب الشيشكلي.
After al-Shishkli lost power, his supporters tried to get him back into high office. They attempted two more coups, both involving al-Shishkli against his successor, President Shukri al-Quwatli.
حاولوا الأمريكان ينفذوا انقلاب لم ينجح، وكان التواصل مع أديب الشيشكلي وفشل لأنه كان تخطيطه سيء وكان تنفيذه سيء، ويعني وأصلا في مبالغة شوي. أنا برأيي لم يتجاوز مرحلة الورق.
كان هناك تحضير لانقلاب جديد يقوده العقيد غسان جديد المنتمي إلى الحزب السوري القومي، وكان هناك دعم غير منظور من الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الانقلاب، وحصل مشادة بين شقيق أديب الشيشكلي. عندما اطلع أديب الشيشكلي على تفاصيل هذه الحركة أو الانقلاب ووجدها أنها دموية جدا، وهو بطبعه يعاف الدماء، فلذلك رفض الاشتراك في هذا الانقلاب أو المساهمة فيه.
المحاولة الثانية هي المحاولة الأنضج يلي نحن بنسميها المؤامرة العراقية. كان أديب الشيشكلي آنذاك بروما، وبالفعل تواصلوا معه والتقوا معه في لبنان وتفاوضوا على مبلغ من المال، ويقال أنه جاء لهم في روايتين، في رواية بيقولوا إجا على سوريا، وأنا أشك بهذه الرواية، والرواية الثانية بيقولوا إجا على لبنان، وبلبنان جاب بعد طلب بعض الضباط يلي كانوا تربايته وكانوا موجودين بالحكم، واجتمع معهم وعرف منهم وضع المؤسسة العسكرية والبلاد، وقرر أن الانقلاب استحالة وانسحب من المشروع.
al-Shishkli had lost power and gradually his influence also began to wane. His supporters in the United States and Saudi Arabia deserted him, while in Syria his political enemies wanted him dead. al-Shishkli's only option was to go into exile, preferably as far from Syria as possible.
وقت اللي انا تركت فرنسا بآخر سنة 55 هو انتقل إلى سويسرا. أنا سنة 60 رحت ودعته، قال لي يا أبني يمكن ما بقى أشوفكم، رايح لبلاد بعيدة. سنة 60 كانت البرازيل مثل المجاهل، فيها مغتربين سوريين وعرب وآخرين، بس بالنسبة لنا قال لي بيجوز ما أشوفكم، واللي حصل إنه ما عدنا شفناه.
في منفاه الأخير في البرازيل في مزرعته، وبعد انقضاء 10 سنوات عقد كامل على الهجوم الذي شن على جبل العرب من قبل قوات الجيش السوري بإمرة أديب الشيشكلي، اقتص منه ثأرا شخص من السويدة، من منطقة السويدة يعني، نواف الغزالي، شخص سوري هناك في البرازيل مهاجر مغترب، وكان يعرفه يعني يعرف من هو، ترصده ذات يوم في أيلول 64 وأطلق عليه النار وقتله، يقول انتقاما من يعني ما جرى مما جرى في يناير 54 ضد منطقته من قبل الجيش الذي يقوده أديب الشيشكلي.
ما بقدر أجزم، بس بيقولوا لي العالم البعثيين، في قسم من الدروز كانوا بعثيين، هالقسم من الدروز اللي كانوا بعثيين في كان منهم قوميين سوريين، هدول يتعاونوا مع أديب الشيشكلي نظرا للتعاطف السابق. مو انتماء، تعاطف، كانوا ما. وإنما اللي كانت ميول بعثية واشتراكية وشيوعية كانوا ضد أديب الشكلي وقرروا أنه يغتالوا، قرروا، اتخذوا قرار.
لحنا مفكرين نرجع اليوم مو بكرة، بس أكيد في مشكلة مو بالسهولة هاي. لحنا هلا بمنطقة عن الحدود، يعني 10 دقايق عن إدلب، 10 دقايق تماما بالسيارة. مو معناته لحنا برا، لحنا كل يوم جوا، لحنا بنطلع ومنفوت، قلبنا جوا، حياتنا جوا، أهلنا جوا. بس لنقدر نعمر بالطريقة اللي بدنا إياها، ممكن مثل ما قلت لك اليوم، ممكن بكرة، ممكن 6 أشهر، بس لحنا هنضل على الحدود لحتى نقدر نكمل.
Adib al-Shashakli was assassinated in the Brazilian town of Ceres. He was shot 5 times by a lone gunman while crossing a bridge. Opinion is still equally divided on his career and achievements. Al-Shashakli was undoubtedly an expert in behind-the-scenes political manipulation, the puppet master in chief. So in the process, he made many enemies, who ultimately outmaneuvered him and eventually killed him.
متعمل بحث على أديب الشكلي بالإنترنت، يعني للأسف ما في معلومات صحيحة، أو حتى ما في معلومات كاملة، معلومات دائما ضعيفة. هو كان في نوع من إخفاء المعلومات لهذيك الفترة بأهميتها طبعا، لأنه واللي صار بهذيك الفترة هو مؤسس للفترة واللي احنا اللي عم نعيشها. يعني النظام اللي اجى بالأخير حاول يفرجي انه الحقبة القديمة كلياتها غير موجودة، غير بناءة، ما كان في نجاحات غير واللي صارت بوجود النظام، وبالتالي هذا كتير مثل ما بيقولوا بالانجليزي misleading، يعني عم بيودي الناس لشيء ضعيف. بس اغلب الناس اللي عاصروا الفترة واللي حكوا لأولادهم بيقولوا هذيك الفترة كانت فترة ذهبية لسوريا، وهذا الشيء بيخلي الناس واللي بتقرأ على الانترنت ما كتير تصدق الموجود. أديب الشكلي كان خيار حقنا للدماء انه يترك البلد مشان ما يصير مشاكل بالبلد، ولحنا بالنسبة لنا هذا خيار، بس احنا رجع نعمر البلد. الظروف هلا مختلفة، وان شاء الله يكون عندنا امكانية.
أديب الشكلي العسكري افضل قليلا من حسن الزعيم العسكري، يعني كتفكير. أديب الشكلي السياسي أقل ذكاء من حسن الزعيم، لأن حسن الزعيم مارس اللعبة السياسية على أفضل ما يكون، وتصدى لأهم قطبين سياسيين. أديب الشكلي لم يستطع أن يحقق مثل هذه المعادلة، يعني
هو حاد الذكاء وسياسي محنك، على عكس معظم الضباط اللي كان عندهم أجندة قصير المدى، كان عنده فيجن. أديب الشكلي كان عنده رؤية لبعيد، لعب على هاي التناقضات واستغلها ليخدم مسيرته الشخصية ومشروعه السياسي.
أستطيع القول أنه هو يمكن أجدر وأزكى صاحب انقلاب.
لقد شاع بين الناس أن انقلابات متعددة وقعت في سوريا خلال السنوات الأخيرة، أولها انقلاب حسن الزعيم، وثانيها انقلاب سامي الحناوي، وثالثها انقلاب أديب الشكلي. والحق إن في هذا القول خطأين، فليس هناك سوى انقلاب واحد لم يقدر له التكامل في مرحلة واحدة من مراحل الخطة الإصلاحية التي اقتضتها ضرورات البلاد، فكان لا بد من أن يتطور ويتكامل بحسب هذه الضرورات الوطنية.